الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا وللحاضرين والسامعين به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. شرع رحمه الله في الباب 29، وقد بدأ فيه رحمه الله بذكر جملة من أعمال القلوب التي لا يكمل إيمان العبد وتوحيده إلا بها. بدأها بالمحبة، وسيثني بالخوف، ثم التوكل والرجاء، ثم الصبر. وهذا الباب يتعلق بعمل القلب المختص بالمحبة لله عز وجل وحده، ومحبته سبحانه وتعالى كما ذكر ابن القيم رحمه الله هي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة، من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده ففي بحار الظلمات. فهي الحياة، من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده ففي بحار الظلمات. وهذه المحبة فريضة وواجبة، وشرط من شروط لا إله إلا الله التي جمعها الشيخ حافظ رحمه الله في قوله العلم واليقين والقبول والانقياد، فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. والمقصود بالمحبة هنا محبة العبادة التي تثمر الطاعة والانقياد وتقديم مراد الله تعالى ورسوله على هوى النفس وطاعة الغير. وأكمل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله هي التي اجتمع فيها كمال الذل مع كمال المحبة، كما قال ابن القيم في نونيته وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. ويقول ابن تيمية رحمه الله محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة، وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمحبة هي التي تحرك الإنسان إلى الدنيا أو إلى الآخرة، يبعث محبة الله عز وجل أمران: الذكر والتفكر. والمحبة في عرف السالكين إلى الله تكون للسير على الطريق، والخوف يزجر العبد عن الخروج عنه، والرجاء يقوده. وتغليب الحب والرجاء ضرب من ضروب الإرجاء المذموم، وتغليب الخوف قد يقود العبد إلى القنوط ثم الخروج، وتغليب المحبة قد يقود العبد إلى مناهج أهل التصوف. وأما أهل السنة فإنهم يتوسطون على ما أمرهم الله عز وجل، كما في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، وهذا هو الخوف، ويرجو رحمة ربه. والمحبة تنقسم باعتبار نوعها إلى قسمين: القسم الأول محبة عبادة، وهذا القسم يقع على ثلاثة أنواع: محبة العبادة، محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة مع الله. فمحبة الله بما خلق وهدى ورزق، وهي فريضة كما تقدم، ومحبة في الله وهي أوثق عرى الإيمان كما سيأتي، ومنها محبة الأنبياء والرسل والصالحين. وأما المحبة مع الله تألها وتذللا وتعبدا فهي المحبة الشركية التي أراد المصنف رحمه الله أن يحذر منها في هذا الباب. هذا القسم الأول، المحبة التي تكون عبادة. القسم الثاني محبة الجبلة والطبيعة، كحب البقاء والحياة والطعام والشهوات والوالد والولد والقريب والصاحب. وهذه المحبة هي التي أشار إليها سبحانه وتعالى في قوله: وتحبون المال حبا جما، وفي قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وهي التي أشار إليها سبحانه وتعالى في قوله: وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد، وفي قوله تعالى: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، وهي التي في قوله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. وهذه المحبة محبة الجبلة والطبيعة تنقسم إلى سبعة أقسام. القسم الأول محبة شركية، وهي كما تقدم المحبة لغير الله مع التأله والتعبد برغبة أو رهبة، وهي التي كما قلنا قصد المصنف التحذير منها. وفيها آية الترجمة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه المحبة الشركية. النوع الثاني محبة كفرية، وهي محبة الكفار لأجل عقائدهم ودينهم وموالاتهم في ذلك، وهي التي نهى الله تعالى عنها في قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. وهي التي أشار إليها قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وأورد فيها المصنف رحمه الله أثر ابن عباس في آخر الباب في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. النوع الثالث محبة الفواحش والشهوات والملذات الصارفة عن دين الله عز وجل، وتقديم ذلك على مراد الله ورسوله، وهذه محبة محرمة، محبة محرمة، وهي التي أراد المصنف التحذير منها بإيراده آية التوبة في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الآية وفيها الميزان الذي جاء في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وهي آية الامتحان. القسم الرابع محبة مكروهة، وهي محبة ما كرهه الله أو كرهه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرق هذا المكروه إلى مرتبة التحريم. الخامسة محبة مباحة، وهي محبة الجبلة والطبيعة كما تقدم، محبة الوالد والولد، وقد ترتقي هذه المباحة إلى أن تكون عبادة إذا نوى فيها القربة والأمور بمقاصدها. النوع السادس محبة مستحبة، وهي المحبة في الله، وسيذكر فيها المصنف حديث أنس الثاني في الباب. ومن ذلك محبة المستحبات، فهي مستحبة. النوع الأخير السابع المحبة الواجبة، وهي محبة الله وكتبه ورسله وملائكته وشريعته، وأورد فيها المصنف رحمه الله حديث أنس الأول الذي سيأتي معنا، وقد ذكر رحمة الله علينا وعليكم وعليه في الباب آيتين وحديثين وأثرين. فالآية الأولى آية الترجمة، وهي تتعلق كما قلنا بالمحبة الشركية، وهي التي سوى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم فيها، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فالكاف للتشبيه والتسوية. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يحبونهم كحبه ويعبدونهم معه، وهو الله الذي لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. ثم اختلفوا في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، ففيها معنيان. الأول أنهم يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم، ولهذا يقولون لأندادهم وهم في النار يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم سووا بين الخالق والمخلوق في هذه العبادة القلبية، وهي عبادة المحبة. وهو العدل في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أما مساواتهم بالله في الخلق والرزق وتدبير الأمور فلم يكن منهم شيء من ذلك، كما أخبر الله عنهم في مثل قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهذا القول الأول هو الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله على ما نقله الشارح رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه، أن هؤلاء المشركين يحبون أصنامهم ومعبوداتهم كحبهم لله، فأثبت هذا المعنى حبا منهم لله لكنهم يشركون معه غيره. المعنى الثاني أنهم لا يحبون الله البتة، وإنما لا يحبونه كما يحبه المؤمنون، وإنما هم يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنون الله، يحبونهم كحب الله
الذي في قلوب المؤمنين. وهذا المعنى رده شيخ الإسلام رحمه الله لما فيه من التناقض، وظاهر الآية أنهم عندهم حب لله عز وجل لكن مصيبتهم وقعت في ماذا؟ في المساواة والتشريك. وفي الآية هذه التي ترجم لها فوائد نذكرها على اختصار. الفائدة الأولى أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله وأشرك الشرك الأكبر، قاله المصنف رحمة الله تعالى عليه. ودلت الآية على وجوب إفراد الله بالمحبة الخاصة التي هي محبة التعبد والتأله، يفرد بها بخلاف الأنواع الأخرى التي أشرنا إليها. فهذا الإفراد هو من توحيد العبادة، هو من توحيد الإلهية. بل الخلق، يقول الشاعر رحمه الله: الخلق والأمر والثواب والعقاب إنما نشأ عن المحبة، ولأجلها فهي الحق الذي خلقت به السماوات والأرض، وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي، وهي أي المحبة سر التأله يعني التعبد. وتوحيدها، توحيد المحبة، هو شهادة أن لا إله إلا الله، وهي شرط من شروطها كما تقدم. ودلت الآية أيضا على أن المشركين يعرفون الله ويحبونه، وهذا على المعنى الأول من المعنيين السابقين. وإنما الذي أوجب كفرهم هي التسوية التي وقعت منها بين الأنداد وبين الخالق سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله: فكيف بمن أحب الأنداد أكبر من حب الله ويذكرونهم أكثر من ذكرهم لله، وكيف بمن لم يحب الله أصلا ولم يحب إلا الند وحده؟ فالله المستعان. وأما قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، ففيها أيضا معنيان مفرعين على المعنيين المتقدمين. أحدهما وهو الصحيح أن الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد لله، فيها إثبات محبة هؤلاء المشركين لله، لكن محبة المؤمنين أكثر، لأنها محبة خالصة لا يشوبها شيء من الشرك. وأما محبة المشركين فمخلوطة بالشرك المخرج من الملة، لأنه حب تعبد وتذلل مع رغبة أو رهبة. ولازم هذا مما هو واقع في أحوالهم أنهم يرهبون من الأصنام، فلا يتعرض، والأوثان وأهل القبور لا يتعرضون لها بأذى، وإذا سبت فإنهم تقشعر جلودهم ويخشون أن يصلهم أذى من المقبور، وهذا دليل على شدة الخوف. وكذلك إذا أنزلوا بها الحاجات التي لا تنزل إلا بالله، دل على أن قلوبهم متعلقة بهذه الأوثان والمعبودات وأكثر. المعنى الثاني في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، أن الذين آمنوا أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم التي يحبونها من دون الله. وكما قلنا المعنيان مفرعان على المعنيين السابقين، والأول هو الصحيح. ختاما في فوائد هذه الآية: دليل على أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذه الآية مما يدل على هذا الحبوط للأعمال بالشرك، مما يدل على حبوط هذه الأعمال بالشرك والعياذ بالله. نعم،
أحسن الله إليكم.
وهذه المحبة التي لا تكون إلا هي المحبة التي تقدم ذكرها، هي المحبة الواجبة والمفروضة. من تنكبها فأبغض الله أو رسوله أو دينه أو أبغض شيئا مما جاء به في جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فقد أبغضه الله وقلاه وأهلكه في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية 4 علامات لأوليائه الصالحين: يحبهم ويحبونه، هذه العلامة الأولى. الثانية: أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، كما قال سبحانه وتعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: أشداء على الكفار رحماء بينهم. الصفة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم. والصفة الرابعة: أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، يحدوهم في هذا كله الحب لله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أيهم أقرب، هذا باعث المحبة من الحبيب، ويرجون رحمته، هذا أيضا حب ورجاء وخوف مع العمل، وهو ابتغاء الوسيلة. وقد ذكر بعض الشراح الأسباب التي تنال بها محبة الله، فإن الشان إنما هو في ذلك، فليس الشان أن يحب العبد ربه، ولكن الشان أن يحبه الله. ومحبته سبحانه وتعالى لها أسباب، منها كثرة ذكره، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره كما ذكر ابن القيم رحمه الله. ومنها وهو أعظم الذكر قراءة القرآن، ومنها التقرب بالنوافل والإكثار منها، نوافل الصلاة وهي أعظم النوافل، ونوافل الزكاة، ونوافل الصوم، ونوافل الحج، ونوافل العمرة، ونوافل الذكر، ونوافل القراءة، ومن نوافل الصلاة وأعظمها كثرة قيام الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة، قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد قال علي سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن أسبابها التفكر في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فإن من تفكر أحب. ومنها التفكر في إنعامه، فتتوالى النعم وتتجدد أفضاله سبحانه وتعالى على العبد في كل يوم وليلة وفي كل ساعة ومع كل نفس تتجدد النعمة. ومن أسباب نيل محبته مجالسة المحبين له، وهم العلماء وهم الصديقون والشهداء والصالحون. ومن أسباب نيل محبته مباعدة مواطن سخطه، لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. ومنها من أسباب نيل محبته تقديم مرضاته ومحبوباته على محبوبات النفس، وهذه آية المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومنها وهي أعجبها كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في الفتح: انكسار القلب، انكسار القلب لله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب الخلوة به خاصة في أوقات التنزل الإلهي في أوقات السحر، فإن من داوم على واتخذ هذه الأسباب يوشك أن ينال هذه المرتبة الجليلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية.
هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله قل، وأمره أن يتوعد من أحب أهله وعشيرته وأمواله ومساكنه أو أحد هذه الأشياء الثمانية على الله ورسوله وجهاد في سبيله. وقد قيل إنها نزلت في قوم من المسلمين أرادوا الهجرة ثم تركوها وآثروا البقاء مع عشيرتهم وأموالهم وأولادهم، فأنزل الله هذه الآية: قل إن كان إلى أن قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وباعث محبة الله ورسوله، كما تقدم باعثها البواعث العشرة التي ذكرناها، وجهاد في سبيله وهو من الهجرة إلى الله ورسوله، وهو عام في كل أنواع الجهاد. وجواب الشرط في قوله إن كان جوابه في قوله فتربصوا مربوط برابط الفاء، فتربصوا أي انتظروا ماذا يحل بكم من عذاب الله. ومن ذلك، وهذا إن كانت الآية في أولئك الذين آثروا البقاء في عشيرتهم على الهجرة، فإن هذه العقوبة متوعد بها كل من آثر الدنيا على الآخرة. ولذا جاء عند أبي داود في حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا أمر دينكم. وهذه من العقوبات المعجلة، لأن الذل يقع في الدنيا وفي الآخرة وهو مشاهد في حق المرابين، فإنك كما يشاهد في حق الكافرين، قال عز وجل في حقهم: تعرف في وجوههم المنكر. قال في حق اليهود وهم أكلة الربا: ضربت عليهم الذلة والمسكنة. ثم قال عز وجل: والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي هداية التوفيق، أي هداية التوفيق لا يوفقهم. وأما هداية الإرشاد فإن الله أكمل الدين وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، والفاسقون هم الخارجون عن طاعة الله. وقد يكون الفسوق والخروج إلى غير رجعة في الإسلام خروجا أكبر، وقد يكون كفرا دون كفر. وهذا كما ذكر الشارح تنبيه على أن من فعل ذلك فهو من آثر أهله ودنياه على مراد الله عز وجل فهو من الفاسقين، وهذا تشديد ووعيد عظيم. وهو فسق إذا بقي في هذه الدائرة، في دائرة الإيثار فقط دون تأله وتعبد لهذه المذكورات الثمانية، فهو فسق أصغر لا يخرج من الملة، لأن كثيرا من المسلمين أو أكثرهم كما ذكر شيخ الإسلام بهذه الصفة، أكثر المسلمين يؤثرون الدنيا على ما يحبه الله عز وجل ورسوله، وهو ناتج عن ضعف الإيمان وعدم تحقيق التوحيد، إذ آثروا محبوباتهم على ما يحبه الله ورسوله. لكن إن وصل بهم الحال إلى التأله لهذه المحبوبات رغبة أو رهبة من دون الله، وسووا بينه وبين الله تعالى، فقد وقعوا في الشرك الأكبر. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإنه لما كثر المدعون الأدعياء في هذا الطريق لمحبة الله طولبوا بإقامة البينة، فجاءت هذه الآية ونحوها: فمن ادعى محبة الله وهو يحب ما ذكر على الله ورسوله فهو كاذب، كمن يدعي محبة الله وهو على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب، إذ لو كان صادقا لكان متبعا. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ونظير هذا قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. أما المؤمنون فقولهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والآية التي أوردها المصنف لا تمنع من محبة هذه الثمان أو غيرها المحبة الجبلية الطبيعية، فإنها أشياء جبلت عليها النفوس، كما أخبر الله سبحانه وتعالى وإن الإنسان وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد، فهذا شيء مجبول عليه، لكن لا المحظور إذا قدمها على ما يحبه الله ورسوله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زوجاته وأولاده وأصحابه، وقال في الحسن وأسامة اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحبب من يحبهما، كما في كتاب الفضائل في صحيح البخاري. وإنما المحظور كما قلنا إذا طغت هذه المحبة على ما يحبه الله، وهذا لا يكون من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه، وهو الذي قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهذا هو الميزان. فمن وصل إلى هذه الدرجة التي وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصل إليها إبراهيم بمجرد رؤيا منام، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فقدم مراد الله عز وجل في رؤيا لكنها حق، وأضجعه وأسلمه وتله للجبين طاعة لله، فأين هذا من أهل الأهواء وأهل الشرك؟ فبعض المؤمنين يأتيه الأمر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الصريح بفرض أو واجب ويتنصل من الالتزام له، والله المستعان. وهذا لا يكون إلا من ضعف الإيمان، فما وصل إبراهيم إلى هذه المرتبة من الخلة إلا بهذه التضحية، ضحى أراد أن يضحي بولده، وضحى بنفسه أن تقذف في النار حتى نفسه استرخصها في ذات الله عز وجل، وقدم ما يرضاه الله عز وجل على بقائه في هذه الحياة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يبيعون النفس والمال في طاعة الله عز وجل، ويؤثرون الآخرة على الدنيا، ولا يأبهون بفوات شيء من الدنيا. ومن أحسن من ارتقى إلى هذه المراتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هاجروا الهجرتين وشهدوا معه صلى الله عليه وسلم المشاهد، وامتدحهم الله عز وجل في غير ما آية، ورضي عنهم كما أخبر في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين. فما بلغوا درجة هذه الرضا الذي يلهج به كل مؤمن اليوم إذا ذكر الصحابي إلا بهذا الجهد العظيم والتخلص من كل الدنيا. تصدق أبو بكر بكل ماله، وعمر رضي الله عنه بنصف ماله، وقال أبي أنخلع يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي. فلا يصل الإنسان إلى مراتب هؤلاء، مراتب الصديقين، إلا بالتضحية، إما بنفس أو بمال أو ببلد وأهل، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بعض الناس يريد أن يصل إلى مراتب الصديقين وهو ما خسر في ذات الله شيئا، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، نفي الإيمان يدل على تحريم فعل ذلك وتأثيم من لم يكن كذلك، وأنه واقع في كبيرة من الكبائر. فالإيمان المنفي هنا تحقيقه واجب، تحقيقه واجب وتركه محرم، والناس يتفاوتون في هذا التحقيق، ليسوا على درجة سواء. فكل مسلم عنده من هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما معه من الإيمان، لكنهم لا يستوون محبة الله ورسوله في قلوب العباد ليست على حد سواء، فأكثرهم حبا لله، أكثر الخلق حبا لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولو العزم من الرسل، ثم الرسل والأنبياء، ثم الصحابة رضي الله عنهم، وهم أيضا يتفاوتون في ذلك. وفي هذه المسألة حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وهذا الكلام من عمر وقع في وقت تجلي والصدق مع نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما رضي هذه المرتبة، ما رضي هذه المرتبة لعمر، وإن كانت قد تكون لغير عمر، لكن عمر لا يصلح لهذه المرتبة. قال: لا والذي بنفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فالخطاب كان لعمر، ومن أراد أن يصل إلى مرتبة عمر فليكن كذلك. ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وأن يكون في هذه المرتبة ارتقى في الحب، فقال عمر في ساعته من حينه: الآن والله. وقوله الآن يدل على ترقيه من المرتبة الأولى إلى الثانية: الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت المرتبة التي هي في المرتبة الثانية، فهو من الصديقين رضي الله عنه بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن لم يكن كذلك، فهو من أصحاب الكبائر. من لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه حتى من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، فهو مرتكب لكبيرة إذا لم يصل إلى حد الكفر. قال الشارح رحمه الله: فإنه لا يعهد في لسان الشرع نفي اسم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته، فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب، ولو صح هذا لنفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان ولم ينتفي. وعلى هذا فمن قال من العلماء إن المنفي في هذا الحديث لا يؤمن هو نفي الكمال، فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة تاركه فقد صدق، وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى علينا وعليكم عليه. فتبين أن هذا الأمر وهو تقديم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الولد على النفس والولد والوالد والناس أجمعين من لوازم الإيمان والمحبة، لكن كل مسلم لا بد أن يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، كما أن كل مؤمن لا بد أن يكون مسلما، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق، لأن ذلك أي الإيمان المطلق لا يحصل إلا لخواص المسلمين. هذا بحث دقيق يذكره شيخ الإسلام حول هذا الحديث في دلالة النفي في قوله لا يؤمن، فلا يؤمن نفي للكمال الواجب، فإن الاستسلام لله ومحبته لا تتوقف على هذا الإيمان الخاص، يعني يكفي فيها الإيمان العام، الإيمان الخاص هذا لا يصل إليه إلا الخلص من أهل الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره، فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله وهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، لأن الله قسم الناس إلى مسلمين ومؤمنين ومؤمنين حقا، أولئك هم هم ما قال المؤمن حقا، هم تحقيق، هم المؤمن حقا. فبعض الناس يمن الله عز وجل عليه إلى أن يصل إلى هذه المرتبة، وهي مرتبة المحسنين، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه سبحانه وتعالى يراه. قال رحمه الله: وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا في دينهم لشكوا. وذلك الإنسان لا يعرض نفسه للفتن، لا تتمنوا لقاء العدو، لا تجادل مبتدعا، لا تجالس ضالا أو صاحب شهوة، فإن هذا الفعل مع الضعف في الإيمان قد يورد العبد المهالك. أما إذا وصل إلى مرتبة المخلصين فإنه لا تضره فتنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كحال يوسف عليه السلام: إنه من عبادنا المخلصين، وقد تزينت له الفتنة أكمل التزين، لكن عصمه اليقين، عصمه الإخلاص، عصمه الإحسان الذي وصل إليه عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام في هؤلاء الذين ما وصلوا إلى هذه المراتب العليا: ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا. هذا يقع، وليسوا كفارا وليسوا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، ما يدرأ الشك، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال، بل عندهم ما يدفعهم إلى تقديم الأهل والمال وهوى النفس على ما يحبه الله. هذا الذي يسمع النداء بالصلاة ولا يذهب يصلي، هو آثر راحته على ما أراد الله عز وجل. الذي خوطب بالزكاة أن يدفعها ويبخل بها لا يكفر بهذا، لكنه ما وصل إلى هذه المرتبة، ما نزل إلى هذه الدرك إلا لضعف اليقين، ضعف اليقين في الله. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو لم يصل إلى اليقين بهذا الذي قاله الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخارج ما تكون إلا لأصحاب هذه المراتب. نعم، قد يجد الكافر مخرجا إذا صدق مع الله في لجوئه وتضرعه، لكنه ليس على سبيل الدوام، وهذا المخرج لا يعني إيمانه. قال: وهؤلاء، ونحن نجتهد، يعني نحن طلاب علم، لا يصلح أن نبقى في مراتب العامة، عامة الناس. والترقي إلى مراتب الصديقين يحتاج إلى إيش؟ مجاهدة، مجاهدة للقلب ومجاهدة البدن. ما تأتي بين يوم وليلة، تأتي شيئا فشيئا بالصدق. وأعظم المعين على الوصول إلى هذا هو إعانة الله، أن يفتح الله عليك في العلم وفي. وأنا أقرأ كلام شيخ الإسلام هذا أعجب، يعني ما هو القلب الذي كان يحمله أمثاله، يعني يتكلم عن أشياء أسرار هو ذاقها. وهذا اللي سيأتي معنا في قول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذا الذي حمله إلى أن يقول: ماذا يفعل أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري. ماذا سيفعل؟ يسجن، يقتل، يغرق، يحرق الجنة في الداخل، البدن هذا وعاء فقط. ما الذي أوصله إلى هذا؟ بل هذا اليقين الذي عنده هو الذي فتح الله عليه به العلم، لأن ما كتبه في كتبه شيء لا يكاد يتصور، لا قبله ولا بعده، شيء مدهش. وهناك من العلماء من هو يعني مقارب بدرجات متفاوتة. هؤلاء الأئمة والكبار ما وصل إلى هذه الدرجة من التحقيق إلا بصدق عظيم مع الله، مجاهدة جليلة. أعمال القلب أهم بكثير من أعمال الجوارح، لأن الجوارح تكد لكن بغفلة، بغفلة، بغير اتصال قلبي. أعظم أعمال الجوارح الصلاة، لكنها يعني في كثير من الأحوال صلاة جوفاء، تبرى بها الذمة وتسقط بها التبعة، لكن ما وصل بها العبد إلى مرتبة الصديقين، إلى مرتبة القرة، جعلت قرة عيني في الصلاة، من وصل إلى هذه المرتبة؟ نحن نؤدي الواجب ونتخلص منه لنأمن من المؤاخذة، لكن وصلت إلى قرة العين والنعيم الذي لا يمل. بعض الصالحين قد يجده مرة في السنة، وبعضهم مرة في الشهر، مرة في سجدة، مرة أثناء تلاوة، لكن أمثال هؤلاء أظن أنهم يعني في هذه الحلاوة يعني منغمسون فيها، فهنيئا لهم ونسأل الله من فضله. فعامة الناس يقول شيخ الإسلام هؤلاء إن عفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة لوجود أصل الإيمان، وأن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. وهذا الذي يتكلم عنه العلماء وأهل السلوك في الانتكاس، لماذا يضعف الإيمان وتتفلت الطاعات من بين يدي العبد بعد أن كان يعني حريصا نوعا ما. يقول المصنف رحمه الله في هذا الحديث، نختم ببعض فوائده: إذا كان هذا شأن محبة الرسول عليه وسلم فما الظن بمحبة الله؟ إذا كان لا يؤمن من جعل ولده ووالده والناس أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن جعلها أحب إليهم من الخالق سبحانه وتعالى؟ وفيه أن الأعمال من الإيمان خلافا للمرجئة والكرامية ونحوهم، لأن المحبة عمل، قال لا يؤمن حتى أكون أحب، فالحب عمل قلبي. وقد نفي الإيمان عمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما ذكر، فدل على ذلك. هذه من دقائق العلم. وفيه وجوب تقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل قائل، كما أمر الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. هذه مراتب الدين الثلاث: التحكيم إسلام، ثم لا يجدوا إيمان، ويسلموا إحسان. وفيه في هذا الحديث تحريم بغضه صلى الله عليه وسلم، وهو كفر، قال عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. وكذلك من أبغض شيئا مما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، وهو الناقض الخامس من نواقض الإسلام العشر التي ذكرها المصنف رحمه الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وفيه أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، وفيه وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على ما ذكر في هذا الحديث. وذكر هاتين الفائدتين الأخيرة المصنف رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى، وهي حرف غاية، أكون، وهذا الفعل أكون يدل على ماذا؟ الاستمرار، لا يحيد عن هذا الطريق، أحب التفضيل في قوله أحب يدل على جواز حب أولئك، يحب والده ولده والناس، لكن لا يكون على وجه التفضيل. وفيه أن في قوله أحب إليه هذا ما الذي يبعثه إلى أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة من الحب؟ أن يعلم أنه رسول من الله، فكونه رسولا وهاديا ورحيما وعلى خلق عظيم كما أخبر الله، ومزكيا، هو الذي بعث في الأمين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو، فهو هادي ومبشر ونذير ومحب ومشفق صلوات الله وسلامه عليه، كما قال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال وكان بالمؤمنين رحيمة، فبما رحمة من الله لنت لهم. فلهذه الصفات العظيمة في خلقه وفي خلقه وفي محبته لأمته يحب، هو أحب، هو أشفق عليك من نفسك وأشفق عليك من والدك ووالدتك، فيستحق هذه المنزلة من المحب، وهو أحب مخلوق إلى الله. فمن لازم محبة الله أن تحب، أن تحب ما يحب. وأعظم ما شيء يحبه الله هو رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب المخلوقات كلها في السماء والأرض إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف لا يكون أحب إليك من نفسك؟ قال من ولده. قدم في هذا الحديث الولد لأن حبه أشد من حب الوالد، لكن في الآية قدم الآباء، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، لأن الآية في سياق النصرة، في سياق النصرة، والنصرة غالبا يبدأ بها الآباء، لأنهم أشد وأسبق في الحياة نصرة وهجرة، وهي من أي هذه النصرة ونحوها من الآباء أكمل، والله أعلم. قال ووالده والناس، هذا عطف عام على خاص كالزوجة والصاحب وغيرهم، وقوله أجمعين يعني فيه تعميم وتأكيد. وأما قوله أخرجاه فيعني به البخاري ومسلم رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهما. نعم. قال
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله ولهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.
نعم. قال رحمه الله ولهما إلى الشيخين عنه، يعني عن أنس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث، أي ثلاث خصال، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان. فيه أن الإيمان طعم وحلاوة. وفي مسلم عن العباس رضي الله عنه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: إنما عبر أي النبي صلى الله عليه وسلم بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. قال الشارح: والشجرة لها ثمرة، والثمرة لها حلاوة، لها طعم، والطعم له حلاوة، فكذلك شجرة الإيمان لا بد لها من ثمرة ولا بد لتلك الثمرة من حلاوة، لكن قد يجدها المؤمن وقد لا يجدها، وإنما يجدها بما ذكر في الحديث. ومما ذكر قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا شاهد الباب من الحديث. وحب الله ورسوله حبا قلبيا حقيقيا، يحمل هذا الحب على إيثار ما يرضى الله تعالى على من سواه، ونقول حبا حقيقيا دفعا لقول بعض المتأولة، فيحب الله عز وجل ويحب ويقدم ويؤثر ما أحبه الله عز وجل على ما سواه، ويمتثل أمره ويجتنب نهيه مع اليقين التام أنه سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما مصلحته تامة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته تامة أو راجحة، وإن خالف ذلك هواه. فلازم الحب ومقتضاه الطاعة المطلقة، الطاعة العمياء تكون لله عز وجل ولرسوله، ويسلم تسليما، ولا يجد في نفسه حرج من هذه الطاعة، ولا يقول هذا الحديث أو هذه الآية تخالف العقل أو تخالف الذوق أو غير معقولة. هذا كثير في 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 في, في, في أحوال الناس. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يسوق غنمه إذ عدا الذيب على أحدهما فأدركه الراعي فقال له الذيب: من لها؟ يوم لا راعي لها إلا أنا؟ فقال الصحابة: سبحان الله، ذيب يتكلم؟ قال: أنا أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر، هذان اللذان بلغا إلى هذه المرتبة من اليقين. فيبقى كذلك حتى يجد هذه الحلاوة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حلاوة وبهجة وسرور في القلب مع إجلال وهيبة، كما قال الشاعر للمحبوب: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. يعني أنت ملأت القلب والعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فتقر عين المؤمن بالله عز وجل وبرسوله، ففي الله عوض من كل فائت. إن إذا فات الفائت مهما كان، ماذا تقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عليه الصلاة والسلام: قال رجل كما في حديث أنس: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وفي رواية البخاري: فقلنا ونحن كذلك. قال: نعم. قال أنس: ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولم يقل مما سوى الله ورسوله، مع إنكاره على الخطيب لما قال: ومن يعصيهما، فسوى أقرنهما في الضمير. وأحسن ما قيل أن محبتهما لا تنفك إحداهما على الأخرى، محبة الله لا تنفك عن محبة رسوله، ولا العكس، ولا تتصور ولا تصح كذلك دون الأخرى. وأما العصيان فإن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، فهو غاو بمعصيته لله، وغاو أيضا بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من حمل حديث الخطيب على حسن الأدب، وهذا على الجواز. وأما قوله وأن يحب المرأة، يعني رجلا كان أو امرأة، لا يحبه إلا لله. وهذه المحبة في الله ذكرناها سابقا من الأنواع المحبات، محبة العبادة، المحبة في الله لها ثمرة. لماذا تحب فلانا في الله؟ لتثمر لك هذه المحبة ثمرتين: الأولى تحصيل الحلاوة التي وعدت بها في هذا إيش؟ الحديث، حلاوة الإيمان. والثمرة الآخرة في الآخرة، وما هي؟ أن يكون المحب في الله في ظل عرش الله، في ظل عرش الرحمن. وقال النبي المصطفى: إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله: محب، عفيف، ناشئ، متصدق، وباك مصل، والإمام بعدله. وحقيقة هذه المحبة في الله، حقيقتها وميزانها الذي تختبر به قلبك، ألا يزيد هذا الحب بالبر ولا ينقص بالجفاء. يعني حتى لو جفاك أخوك ما تنقص محبته في قلبك، ولا تزيد لو أعطاك، فهي محبة راسخة لله. وأما إذا زادت بالعطاء فهي لأجل العطاء، أو نقصت بالجفاء فهي لأجل المصالح ليست لله. أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن يكره أن يقذف، أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذه الصورة في كافر أسلم، يعني يستوي عنده الأمران، يستوي عنده أن يلقى في النار أو أن يعود في الكفر، ويختار ماذا؟ الإلقاء في النار، كما فعلت ماشة فرعون وفعل أصحاب الأخدود. قال الشارح: وفي الحديث من الفوائد أن الله تعالى يحبه المؤمنون كما ذكرنا، وهو تعالى يحبهم كما قال سبحانه وتعالى: يحبهم ويحبونه. وفيه رد ما يظنه بعض الناس من أنه من ولد على الإسلام أفضل ممن كان كافرا فأسلم. هذا ليس بلازم، فالصحابة رضي الله عنهم نشأوا على الكفر وصاروا أفضل الأمم، أفضل الأمم بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وليس بنقص، فهؤلاء الصحابة كانوا على كفر وفسوق وعصيان، ولما أسلموا صاروا أئمة مهاجرين وأنصار، ولأن الله يرفعهم ويكرمهم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهما مرتبتان بعد التوبة من الكفر أو العصيان، مرتبة المحو ثم مرتبة التبديل، مرتبة التكفير والغفر والمحو. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، هذه مرتبة المحو. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ثم مرتبة التبديل التي جاءت في سورة الفرقان، وفيه دليل هذا الحديث على أن عداوة المشركين وبغضهم، لأن من أبغض شيئا أبغض من اتصف به، فإذا كان يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار فكذلك يكره الكافرين، كما أن من أحب الله ورسوله أحب من يحبهما من الأولين والآخرين. ثم قال رحمه الله وفي رواية، يعني في عند البخاري في صحيحه، لا يجد أحد، يعني بدل قوله ثلاث من كنا، في هذه الرواية لا يجد، وهي نفي وجود حلاوة الإيمان فيها بالمنطوق في قوله لا يجد. وأما في الرواية التي معنا وصدر بها المصنف ففيها نفي الإيمان بالمفهوم، والمنطوق أقوى والله أعلم. نعم، نتجوز قليلا حتى ما نشق عليكم، نرجي الباقي للمجلس ولا نختم؟ يلا استعينوا بالله واصبروا، وأنتم في ذكر لكم، هناك ذكر لكم، نرجو هذا من الله في الملأ الأعلى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير.
نعم، ذكرنا أن المصنف ذكر آيتين وحديثين وأثرين، فانتهينا من آيتين وحديثين، وهذا أول الأثرين. قال وعن ابن عباس، يعني موقوفا عليه، وهو يتعلق بنوع من أنواع المحبة فيما تقدم، وهي الحب في الله. قال من أحب في الله، ومن هنا إيش؟ شرطية، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله. والولاية هي نوع تجمع أمرين، الموالاة في الله تجمع أمرين، المحبة والنصرة، نعم المولى ونعم النصير. قال عز وجل هنالك الولاية لله الحق، أي المحبة الخالصة لله عز وجل، والنصرة تكون منه لأوليائه. وأما الولاية بالكسر فهي الإمارة، فهي الإمارة. قال ووالى في الله وعادى في الله، ويعني أبغى، فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني محبة الله ونصرته لا تكون إلا بهذا. وهذا السياق من ابن عباس لا يقال بالرأي في حكم المرفوع، وهو مستند إلى مثل حديث أنس الذي تقدم، قال ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك، فيه التفات إلى أعمال القلوب أكثر من أعمال البدن. قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهل شيئا. صار عامة، هذا يتحدث عن أي قرن؟ عن القرن الأول في أواخره بعد انقراض أكثر الصحابة، فكيف لو رأى من بعدهم، وكيف لو رأى من في زماننا، والله المستعان. هذا الحديث كما قال المصنف رواه ابن جرير بكماله في تفسيره. وقوله علي رضي الله عنه من أحب في الله، يعني أحب المسلمين والمؤمنين من الأولين والآخرين لله، لا لغرض من الدنيا. وأبغض في الله، أي أبغض الكافرين والفاسقين والظالمين ولا يكن للخائنين خصيما، لا تدافع عن ظالم ولا فاسق ولا فاجر ولا من أيدهم، لا تكن لهؤلاء خصيما ومدافعا وناصرا ولو بكلمة، فإن من أعانهم فقد شاركهم، ولا تعاونوا على الإثم والإيمان. لا تجد قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. أي نوع من أنواع المحادة؟ المحادة الكبرى التي تؤول إلى الكفر، أو المحادة في العصيان؟ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فكيف توالي أذل؟ كيف توالي من كبته الله؟ كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فأنت تسعى بقدميك إلى الحتف إذا ناصرت هؤلاء وأحببتهم. قال: ووالى في الله، هذا بيان للازم المحبة. من لازم المحبة الموالاة في الله، يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين. ومن أعظم درجات المعاداة في الله أن يصل به الأمر إلى أن يجاهد أعداء الله بنفسه وماله، ويقتل حتى أباه لو كان كافرا، وقد وقع هذا من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني، كما ذكر ابن القيم في أنونيته. قوله رضي الله عنه: فإنما تنال ولاية الله أو ولاية الله بذلك. الولاية والولاية على ما تقدم، ما تنال إلا بهذه الأعمال العظيمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه. وفي كلام الشارح على هذا الأثر أن ما يدل على أن الولاية نوعان: ولاية الله للعبد، وولاية العبد لله. فأما ولاية الله للعبد فنوعان: ولاية عامة لكل الخلق، وولاية خاصة. فالولاية الله للعبيد، فولاية العبد لله، ولاية الله للعبد مثل العبادة، إضافة العبيد إلى الله، إضافة عامة: إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. وعبادة خاصة. فمن الولاية العامة قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وهذا الرد عام في المؤمنين وغيرهم. والعبادة العامة: إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. وأما الخاصة فهي المذكورة في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، هذه ولاية خاصة. وقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، هذه ولاية خاصة. وفي قوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون، من التقوى أن يحب في الله وأن يبغض في الله. وأما الولاية العامة فكما قلنا: ثم ردوا إلى، كما قال عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ويستحب لمن أحب في الله كما قلنا وهي عبادة أن يخبر أخاه بهذا الحب. فيه حديث أبي ذر عند أحمد يرفعه: إذا أحب أحدكم أخاه أو صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه. قال ابن عباس رضي الله عنه: ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك. هذا منتزع من حديث أنس الذي تقدم. وقوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهل شيئا. لا يجدي لماذا؟ لأن هذه المحبة التي ليست لله عن قريب تنقلب إلى عداوة، كما قال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بخلاف محبة أهل الإيمان فإنها تستمر إلى يوم القيامة، ويستظلون بظل عرش الرحمن سواء. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وقال عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مالك وابن حبان في صحيحه: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. وفي هذا الكلام الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه إشارة إلى ما يدمي القلب من الأحوال التي وقعت بعد عصره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن الناس في نقص، فقد صاروا يوالون الكافرين على المؤمنين الموالاة الجامعة بين المحبة والنصرة على أهل الإيمان، وهذا شيء موسف وقد يؤول بالفاعل والعياذ بالله إلى المروق من الدين، وهذا مشاهد في محبة اللاعبين وأمثالهم من المشاهير الذين هم على الكفر. لذلك يناصح المسلمين أن يتنبهوا لإيمانهم، وهذا كما ذكر الشارح مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وفي حديث أثر بن عباس هذا إشارة إلى تغير الأحوال بتغير الأزمان. والحال الذي يبكي عليه ابن عباس ويتحسر عليه هو الذي كشفه قوله تعالى: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: انظر، يقوله سعد بن الربيع لعبد الرحمن عوف: انظر أي زوجتي تحب أن أنزل عنها، وانظر أي المالين أحب إليك فأعطيك إياه، وكما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه كانت حالهم في ذلك الوقت الطيب، وهؤلاء هم المتحابون لجلال الله كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في صحيح مسلم: أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي، والله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم. هذه المحبة هي المحبة النافعة في الدنيا والآخرة، لا المحبة لأجل الدنيا، فإن فيها الأثر الذي سيختم به المصنف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
نعم، قال المصنف: وقال ابن عباس فيما رواه ابن جرير في تفسيره والحاكم في صحيحه والحاكم في مستدركه وصححه في تفسير قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: أسباب المودة، أسباب المحبة التي كانت بينهم فين؟ في الدنيا. تقطعت الحبال، وتبرأ بعضهم ببعض من بعض، ولعن بعضهم بعضا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقون. وقال إبراهيم عليه السلام فيما حكاه ربه عنه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا، يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. نسأل الله تعالى لنا ولكم حلاوة الإيمان ولذة اليقين وبرده ولذة المناجاة، ونسأله عز وجل أن يمن علينا بكمال حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، وأن يجعلنا من أوليائه المقربين، وأن ينزلنا منازل الصديقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يشمل بهذا الفضل كله والدينا ومشايخنا وطلابنا ومن أحبنا ودعانا بظهر الغيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا يسألون عن أفضل نسخة يقتنيها.
ما أدري عن الطبعات، لكن لو وقعت في نسخة فيها شيء من يعني هذه لطيفة، لا تحرص على أجود الطبعات، أحيانا الطبعة الرديئة تحملك على العمل عليها، تعمل على تصحيحها، على تخريج الآثار والأحاديث التي فيها أنت بنفسك، تصبح نسخة محققة لك، لأنك إذا أخذت شيئا باردا اتكلت عليه وما تعبت. فأهجم على أي كتاب وأي طبعة ما لم يكن فيها تحريف وأغلاط قد تؤثر. فلست أنا من هواة تتبع الطبعات، ولا أجيد فيها، لا أعلم فيها، لا أفقه فيها شيئا، فيسأل في هذا الكتبيين يعني الذين يهتمون بالكتب. والنسخة التي معي من النسخ المخلطة، لكن انتفعت بالاشتغال على العمل عليها. والله ينفع بنا وبكم ويفتح علينا وعليكم.
الفتح هو الأصل ولا التيسير هو الأصل؟
الفتح هو الأصل. تيسير العزيز الأصل، لكن الشيخ سليمان رحمه الله ورضي عنه قتله إبراهيم باشا في سن 30 من عمره وما أكمل ما أكمل. فلما رجع الشيخ عبد الرحمن بن حسن من مصر كتب فتح المجيد، أخذ هذا الكتاب، وكل هذا الكتاب أو غالبه موجود في فتح المجيد، ثم شرح ما لم يشرحه الشيخ سليمان، أكمل شرحه لكن بغير هذا النفس. هذا نفس الشيخ سليمان يشبه نفس الحافظ في الفتح، يعني مستطرد ومستوعب ويهتم بالدقائق والفوائد. فلم يأتي في كل الشروح بعده مثله أبد، يعني في قوة وكثرة المصادر والتوثيق والنقول. الشروح المسموعة والمطبوعة المعاصرة فيها فقط فك العبارات النصوص التي أرادها المصنف وبيان مقاصده من التراجم والتعليق على الفوائد التي يذكرها هو مصنف بعد كل باب، لكن التحقيق في دقائق العلم ما تجده إلا في هذا الكتاب. لا، هو كسمه قولا مفيد، والشيخ محمد رحمه الله إمام مفيد، وما علمت مثله في من عاصرنا في حسن التعليم والتدريس. وكتابه مسموع، تسمع شرحه لكتاب التوحيد أنفع من القراءة، لأن في أسلوبه تربية وفيه زيادات هذبت أثناء الطباعة. فإعانة المستفيد للشيخ صالح فوزان، القول المفيد والتوضيح للشيخ صالح الشيخ أيضا مفيد جدا، والتمهيد للشيخ صالح بن عبد العزيز حفظه الله، هذا أيضا من الشروح النافعة، لكن ليس فيها تحقيق ونقولات مثل تيسير العزيز الحميد. فالذي أرتضي أنا لطالب علم أن يجعل التيسير هو الأصل، ثم ينتقي ما زاد هؤلاء من الفوائد، وكل منهم له جنوح إلى نوع من أنواع الفوائد. فالشيخ محمد أحيانا يجنح إلى الفوائد الفقهية بحكم تضلعه بالفقه، وكذلك يجنح إلى المسائل اللغوية بحكم أيضا، فهو إمام أيضا في اللغة. وهناك شروح تهتم فقط بالمقاصد التراجم والأدلة، مثل مذكرة الشيخ صالح العصيمي حفظه الله. ومن الشروح المستوفية وفيها زيادة فوائد تختص بما استحدثه الناس في العصر الحديث، إعانة المستفيد للشيخ صالح فوزان حفظه الله، هذا مفيد أيضا جدا للطالب مع تحقيق، ويقرأ فيه الطالب وهو مطمئن أن هذا الكلام كله على منهج أهل السنة، فهو إمام ثبت من بداية تأليفه حفظه الله إلى منتهى، يكتب بتحقيق. وأظن أن شرحه أيضا مفرغ لكنه متين حفظه الله وجزاه عن الإسلام والسنة وأهلها خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.